يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم والتفقه في الدين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا أيها الإخوة في آخر درس من دروس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عن خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وذكرنا بعض الوقائع التي وقعت في الطريق من مكة إلى المدينة. ذكرنا قصة أم معبد وقصة سراقة ابن مالك الذي أغرته الفدية التي جعلتها قريش لمن يأتي محمد وصحبه أحياء أو أموات، 100 ناقة. فذكرنا كيف خرج سراقة حريصا على إدراك النبي وصاحبه والعودة بهما، وكيف حفظ الله تبارك وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام من سراقة. الآن نواصل الحديث في الطريق إلى المدينة، وكيف وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكيف استقبله أهل المدينة، وما هي أهم الأعمال التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم حين استقرت قدمه في المدينة، وكيف بدأ التشريع من رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله تعالى التوفيق، مما وقع في الطريق إلى المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الزبير ابن العوام في ركب من المسلمين، كانوا تجارا عائدين من الشام. الزبير بن العوام كان في الشام مع نفر من المسلمين، وهم في رجعهم من الشام إلى مكة التقى بهم الرسول في المدينة في الطريق إلى المدينة، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بيضاء، كساهما ثيابا بيضاء شريها من الشام ورجع بها. ولما بلغ المسلمين بالمدينة مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة هو وصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه، كانوا يخرجون كل غداء، كل يوم الصبح يخرجون إلى الحرة خارج المدينة في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرجعون إلا إذا اشتد الحر، ففعلوا ذلك مرارا، كل يوم يرجعوا يخرجوا ويرجعوا يخرجوا ويرجعوا. فانقلبوا يوما بعدما أطال انتظارهم، قاعدوا ينتظروا كتير مجوش، فرجعوا. فلما آووا إلى بيوتهم إذا برجل من اليهود صعد على سطح داره، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين عليهم الثياب البيض التي كساهما الزبير يزول بهما السراب، فلم يملك اليهودي أن صاح بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. ففار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل في بني عمرو ابن عوف، وكانت منازل بني عمرو ابن عوف في قباء، وكان ذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وقيل لهلال ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل لثمان، وقال بعضهم لاثنتي عشرة ليلة، والله تعالى أعلم. فقام أبو بكر للناس يتلقاهم يستقبلهم، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا لا يتكلم. فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه من قبل يحيي أبا بكر لأنه مش عارف الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو ابن عوف أربعة أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وخرج يوم الجمعة من قباء قاصدا دخول المدينة. وكان نزوله صلى الله عليه وسلم في قباء على كلثوم ابن الهدم أخي بني عمرو ابن عوف، وقيل بل نزل على سعد ابن خيثمة، ولا منافاة بين القولين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند كلثوم، فإذا أصبح جلس في بيت سعد بن خيثمة، وذلك أنه كان عزبا لا أهل له، وكان يقال لبيته بيت العزاب، ولذلك نزل العزاب من المهاجرين. ونزل أبو بكر رضي الله عنه على رجل آخر هو خبيب ابن إساف أحد بني الحارث خارج المدينة، وعلي رضي الله عنه كما عرفنا قد نام في فراش النبي ليلة الهجرة بأمره عليه الصلاة والسلام. فأقام علي رضي الله عنه بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. وهذا يا إخواني من آداب الإسلام التي يجب على المسلمين يتعلموها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان ملقبا في قوم بالصادق الأمين، حتى بعد البعثة ومع حربهم له واضطهادهم له كانوا لا يأتمنون على أموالهم غيره، هم بيحربوه حاطين عنده الودائع. شوف الأمانة تجلت في إيه، لما اتفقوا على قتله وآذن الله له في الهجرة ما خدش الودائع والفلوس وهرب وقال يلا ده ما عايزين يقتلوني، لا، أمر علي أبيته في مكانه وإذا أصبح يرد الودائع إلى أهلها. فالأموال يا إخواننا حرمة، وما يصحش المسلم يستحل مال الكافر بدون مبرر وبدون سبب شرعي. فقضى علي ما عنده من الودائع ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركه بقباء بعد وصوله بليلتين أو ثلاث، فكانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين، ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما قلنا يوم الجمعة قاصدا البلد الطيب طيبة، فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم ابن عوف في المسجد الذي ببطن الوادي، فصلاها، وهي أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في مكة ما كانش يقدر إيه يصلي. ثم أتاه رجال من بني سالم ابن عمرو ابن العوف فقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة، ويتمسكون بزمام الناقة اللي كانت اسمها الايه القصواء، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، ما تمسكهاش، خلات مشي تنتهي إلى حيث أراد الله عز وجل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع لها زمامها لا يثنيها عن السير. وكلما مر بدار من دور الأنصار في الطريق عرضوا عليه أن ينزل عندهم في العدد والعدة والمنعة، فيقول لهم مثل قولته الأولى دعوها فإنها مأمورة، حتى وصلت الناقة إلى موضع مسجده الشريف فبركت عنده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب عليها لم ينزل،
ثم سارت الناقة وسارت غير بعيد ورسول الله واضع لها زمامها لا يثنيها به، ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبركها أول مرة فبركت فيه وألقت بجيرانها، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتنازع الملأ أيهم ينزل عليه. طبعا شرف كبير، الرسول حينزل على مين؟ ده شرف كبير جدا. اختلفوا ينزل فيه، فقال إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك، لأن أخوال النبي كانوا في الايه في المدينة بين النجار. ثم سأل أي دور أهلنا أقرب؟ فقال السيد الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنا داري أقرب دار. فاحتمل رحل رسول الله إلى منزله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا بلطف عن النزول عند غير بني النجار: المرء مع رحله. ثم جاء أسعد بن زرارة نقيب بني النجار ليلة العقبة، وقد فاته شرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، فأخذ بزمام ناقة رسول الله فكانت عنده. قال يا رسول ما نزلش عندي، بأخذ الايه الناقة عندي. واعتبر هذا شرفا وكرامة ان ناقة الرسول تبقى ايه تبقى عندهم. وكان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار ابي ايوب منقبة عظيمة له ولبني النجار جميعا. وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ 9، كل دار محلة مستقلة بمساكينها ونخيلها وزروعها واهليها، كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا في محلتهم، وهي كالقرى المتلاصقة. فاختار الله لرسوله دار بني مالك ابن النجار تكريما لهم لخؤولتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع دور الأنصار، فقال خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار خير. وكان يوما مشهودا في تاريخ الدنيا يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة راكبا ناقته القصواء، وأبو بكر الصديق ردفه، وملأ بني النجار حوله متقلدين سيوفهم يرهبون بها أعداء الله ورسوله، ومن تسول له نفس من اليهود والمشركين أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلموهم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان قد ترك أهله ووطنه إلى الله فلا يزال في عزة ومنع من أخواله وأتباعه وأنصاره. إنه حقا لمشهد معبر يغني عن الكلام والخطب. وخرجت المدينة كلها بشبابها وشيبها وصبيانها ونسائها وولائدها لتشارك في استقبال القادم الكريم عليه الصلاة والسلام، وليملأ عيونهم من هذا الذي أصبح ذكره على كل لسان وأنصاره في كل بيت. وخرجت جواري بنات صغار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقولن: نحن جواري من بني النجار، يا حبذا محمد من جار. فقال: أتحبينني؟ أتحببنني؟ قلنا: إي والله يا رسول الله. فقال: إن وأنا والله أحبكم، وأنا والله أحبكم. وفي صحيح البخاري ومسلم في حديث الهجرة: وخرج الناس حين قدم المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم: الله أكبر، جاء رسول الله، الله أكبر، جاء رسول الله. وفي دار أبي أيوب الأنصاري أقام عليه الصلاة والسلام معززا مكرما 7 أشهر، حتى بنى المسجد وبنيت دور أهله ونسائه فانتقل إليها. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في سفل دار أبي أيوب، يعني في الطبق الأسفل، ما قدرش يطلع، قال عشان الناس حيجوني ما لاش أتعبهم يطلعوا فوق، نزل في أسفل دار أبي أيوب. وقد آلم أبا أيوب أن يكون رسول الله في السفل وهو في العلو، وألح عليه أن يصعد حتى بين له النبي وجهة نظره: ليه نزل تحت وتروحش فوق؟ أن ذلك أرفق به وبمن يأتيه من المسلمين والزائرين، فقد كانت دار أبي أيوب منتدى يجتمع فيه المسلمون. وبالغ أبو أيوب في إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت تطيب نفسه أن يأكل حتى يأكل رسول الله، فكان يهيئ الطعام ويرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا عادت القصعة سأل عن موضع أصابع النبي فيأكل حيث أكل. وفي ذات مرة صنع طعاما وكان فيه ثوم لم تذهب رائحته، فسأل عن موضع أصابع الرسول فقيل له لم يأكل منه، المرة دي ما أكلش، ففزع، ليه الرسول ما أكلش من الطعام النهاردة؟ فذهب إليه وقال أحرام هو يا رسول الله، هو التم حرام؟ فقال لا، ولكنني أكرهه، فإني أناجي من لا تناجي الملائكة، والملائكة تتأذى من الروائح الكريهة الخبيثة. ومن هنا نهى عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا أن يشهد الإيه الجماعة في المسجد، لأن البصل والثوم له رائحة كريهة تتأذى منها بنو آدم وتتأذى منها أيضا الإيه الملائكة. وإذا كان إخواني النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد ويشهد الجماعة، فما بالكم بمن يشرب الدخان وريح الدخان أخبث وأنتن من البصل والثوم؟ وأقل شيء البصل والثوم مباحان مش حرام، أما الدخان حرام. فلذلك نهيب بإخواننا جميعا المبتلين بهذا التدخين أن يقلعوا عنه لله عز وجل، وحتى لا تتأذى الملائكة بريحتهم الخبيثة إذا دخلوا المسجد. وهكذا انتهى رسول الله إلى المدينة واستقر فيها. ما هي الأعمال التي بدأ بها رسول الله بعد استقراره في المدينة؟ أول عمل قام به عليه الصلاة والسلام بناء المسجد. بناء الايه؟ المسجد. أول عمل بناء المسجد. يبقى لابد في هذه الأولية من حاجة مهمة جدا، قبل أن يفعل أي شيء بنى المسجد. فبناء المساجد لها أهمية في الإسلام ودور عظيم. لذلك قبل أن نتحدث عن بناء المسجد نتكلم أولا عن دور المساجد في نشر الدين ونشر الدعوة والتربية والإعداد لكل شيء. فنقول في بيان منزلة المساجد في الإسلام، يقول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد بيوت الله في الأرض ومهبط الملائكة ومثوى عباد الله الصالحين في الأرض، فيها يصل المسلم حباله بحبال السماء ويزكي نفسه ويسمو بروحه حتى تصل إلى معارج القدس، ثم هي إلى ذلك مصحات للأبدان كما هي مصحات للأرواح، مستشفيات لعلاج الأبدان كما أنها مستشفيات للأرواح. فلابد لمن يغشاها مصليا أن يتطهر من الأحداث والأنجاس في النفس والثوب والمكان، وهي المستراح لمن لا مستراح له، والمأوى والملجأ لمن لا مأوى له، وهي منازل أدب ووقار، فلا رفع فيها لصوت ولا للغو ولا فسوق، وهي منازل طهر ونظافة وتجمل. وقد جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وكاد الصحابة أن يتناولوه بالأذى فمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال للرجل معلما إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فلا يجوز أن تكون المساجد للبيع والشراء والعبث واللهو، ولا لنجدان الضالة، ولا لإثارة الأهواء والمنازعات والمشاحنات السياسية ونحوها، ولا للخلافات الدينية. وقد كان من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموعظة التلويح للتصريح، فكان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، وهي طريقة فذة مبتكرة في التربية والتهذيب. ما كانش يقول يا فلان انت عملت كذا ليه، انت قلت الكلمة دي ليه، لكن يترفق بالناس، كان يترفق بالناس ويعاملهم بأدب ورفق ولين، ما كان رفق في شيء إلا زانة، وبذلك التفوا حوله كما قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي الحق أن المساجد في صدر الإسلام ولا سيما المسجد النبوي كانت تؤدي خدمات دينية وعلمية واجتماعية وصحية وحربية، فكانت المساجد متعبدات يؤدي فيها المسلمون شعائر دينهم، وكانت تقوم مقام المعاهد والجامعات في التربية والتعليم والتهذيب، ومقام الجمعيات الخيرية في جمع الصدقات والمساعدات والتعاون على البر والتقوى، وكانت تقوم مقام الملاجئ والمبرات يلجأ إليها الفقراء ممن لا مال لهم ولا دار فيجد فيها المسكن والمأكل والمشرب، كما كان الحال في أهل الصفة أضياف الله وأضياف الإسلام. وكانت منتديات يجتمع فيها المسلمون فيتآلفون ويتحابون ويتشاورون في مصالحهم الدينية والدنيوية ويبرمون ما يرتؤون، وكانت تصنع بالمسجد النبوي السهام وآلات الجهاد، وتنصب به الخيام يستقبل فيها جرح الحروب ويمرضون ويعالجون في المسجد، وكان يجتمع به بعض المسلمين فيتمرنون على فنون الحرب والقتال. وهكذا نجد أن المساجد في صدر الإسلام كانت تؤدي من الخدمات ما تقوم بجهات عدة في عصرنا الحديث. لذلك كان أول عمل قام به النبي عليه الصلاة والسلام هو بناء المسجد. وأول مسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام هو مسجد قباء، حيث نزل عند بني عمرو بن عوف في قباء. وفي هذا المسجد يقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لما نزلت الآية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء يسألهم: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم فيه؟ ربنا أثنى عليكم في طهوركم، كيف تتطهرون حتى إن الله أثنى عليكم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته، فقال هو هذا. فطبعا من الواجب للمسلم إذا قضى حاجته من بول أو غائط أن يستنجي. الاستنجاء بيكون بالحجارة وأمثالها مما يزيل الأثر الباقي على موضع الخارج من بول أو غائط، حتى الورق اللي هو الآن موجود في الحمامات، الورق الصحي يستخدموه فين وغيره، يجوز إزالة الأثر به، ولكن استعمال الماء أفضل لأنه أبلغ في إزالة الأثر الباقي. ولذلك أثنى الله تعالى على أهل قباء في طهورهم فقال: فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء، وقال بعضهم هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعارض بين القولين. فأول مسجد بني هو مسجد قباء وقد أسس على التقوى، ولا شك أن مسجد المدينة أيضا أسس على التقوى، ولكن كان مسجد قباء أسبق من مسجد المدينة النبوية. فلما أقام النبي عليه الصلاة والسلام بدار أبي أيوب بنى المسجد النبوي، وقد كان ليتامى، فعرض عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام شراء الأرض منهم ليبني مسجده، وعمل المسلمون جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء هذا المسجد. ولا شك أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من مسجد قباء، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام هو أحد المساجد الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي مسجد النبي الروضة الشريفة التي هي من رياض الجنة كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبعد بناء المسجد بنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجر حول المسجد الشريف لتكون مساكن له ولأهله، ولم تكن تلك الحجر كقصور الملوك والرؤساء والأمراء. الحجر ما كانش قصور ولا فلل، إنما كانت بيوت يعني متواضعة، كانت كالمسجد. المسجد بني بالطوب والني وطين، مش حجارة، بني بالطوب الني وبعض الحجارة، وكم السقف بالنخل والجريد. وكذلك كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول عمل قام به عليه الصلاة والسلام بعد استقراره في الإيه؟ في المدينة. العمل الثاني هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. الأنصار أهل المدينة الذين هم في الأصل الأوس والخزرج، فجمع الله شملهم ووحد صفهم بالإسلام وصاروا اسم واحد أنصار الله ورسوله. المهاجرين هم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. الأخوة الإيمانية إخواني يعني لها دور عظيم في قوة المجتمع المسلم وفي رهبة الأعداء منهم وفي نصرهم على عدوهم. فطالما كان المسلمون متمسكين متآلفين متحابين، مثلهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسوى الحمى، بتكون شوكتهم قوية والعدو ما يفكرش أبدا أن يهجم عليهم، وإذا فكر أذاقوه مرارة الهزيمة. فالاجتماع قوة، والأخوة الإيمانية نعمة أنعم الله بها علينا. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. إنما المؤمنون إخوة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما استقر بالمدينة ألهمه الله سبحانه أن يعمل عملا في غاية الحسن، حسن السياسة وأصالة الرأي وبعد النظر، فعقد بين المهاجرين والأنصار أخوة بها يتعاونون ويترافقون ويتناصرون ويتوارثون. وقد اختلف العلماء في وقت هذه المؤاخاة، فقيل بعد الهجرة 5 أشهر، وقيل 9 أشهر، وقيل والنبي يبني المسجد، وقيل قبل بنائه، والراجح أنه كان بعد بناء المسجد. وكان ذلك جمعا للشمل وتوثيقا للعرى وقطعا لدسائس الأعداء، ولا سيما اليهود الذين يعيشون في المدينة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب أخوين، وأبو بكر وخارجة بن زيد أخوين، وعمر وعتبان بن مالك أخوين، وهكذا آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصحابة من المهاجرين والأنصار. قال ابن سعد: آخى بين 150 من المهاجرين و50 من الأنصار. والله سبحانه وتعالى قد أقر هذه المؤاخاة وما جعله فيها رسول الله من التوارث إلى حين، ثم الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين والأنصار، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فكانت هذه المؤاخاة منقبة عظيمة من مناقب الأنصار، وقد ضرب الأنصار المثل الأعلى في الإيثار. فكان الرجل يأخذ بيد أخيه من المهاجرين ويقول له: هذا مالي، نصفه لي ونصفه لك. ومن كانت عنده زوجتان يقول: وعندي امرأتان، أشوف واحدة منهم تعجبك أو أتنازل لك عنها فتطلق، فإذا انقضى عدتها إيه؟ تزوجتها. فضرب الأنصار المثل الأعلى في الإيثار، ولكن المهاجرين ضربوا المثل الأعلى في الزهد أيضا والورع. يعني لما أخوك يقول لك خذ من مالي، هذا شيء طيب منه، أنت كمان تكون إيه أحسن وما تاخدش وما تاخدش. وده اللي عمله المهاجرين. الأنصار عرضوا على إخوانهم أن يقاسمهم أموالهم، المهاجرين قالوا لا لا. ففي الحديث قال الأنصار لرسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قالوا لا يا رسول الله، ما نقسمش أموالهم بيننا. قال طب تكفونا المؤونة، يعني اشتغلوا في النخل ويبقى تبقى مشاركة أو مزارعة، الأرض أرضنا وانتوا تزرعوها ونقسموا الثمر بيننا. قال كده ماشي، يبقى احنا هناخده مقابل ايه؟ مقابل عمل، مقابل عمل. هكذا المسلم يا إخواني، المسلم لازم يعمل ويكسب، ما يكونش عالة على غيره. عبد الرحمن بن عوف المثل الأعلى في ذلك، لما خدوا أخوه وذهب به قال له أدي مالي نص لك ونص لي، والزوجتين واحدة أطلقها وتتجوزها بعد كده. قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، إحنا مش عايزين، مش جايين ناخدوا أموالك ولا نساك، دلني على السوق، قل لي بس السوق بتاعكو إمتى وفين وسيبني بس. ودله على السوق، وراح عبد الرحمن بن عوف يومين ثلاثة، نزل السوق أسبوع ما شاء الله رزقه الله وتزوج وعاشوا. فضرب الصحابة الأنصار ضربوا المثل الأعلى في الإثار، والمهاجرين ضربوا المثل الأعلى في الإيه؟ في الزهد فيما في أيدي إخوانهم. وقد مدحهم الله تبارك وتعالى في قوله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالأخوة الإيمانية يا إخواني الآن عراها مقطعة، والصلات مش موجودة بيننا، الدنيا انفتحت علينا فقطعت صلاتنا، ويعني أوقعت بين العداوة والبغضاء والشحناء الخصومات. العداوة والبغضاء الآن موجودة بين الأشقاء فضلا من عموم المسلمين. فيجب علينا أن نتذكر أن من أهم الأعمال وأعظم الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. يجب علينا أن نتذكر أننا إخوة، آخى الله بيننا، إنما المؤمنون إخوة. فيجب علينا أن نحافظ هذه على هذه الأخوة، وأن يؤدي كل مسلم لإخوان المسلمين الحق الذي جعله الإسلام للمسلم على أخيه. حق المسلم على المسلم خمس: أن تفشي السلام عليه، وإذا مرض تعود، وإذا مات تتبع جنازته، وإذا استنصحك تنصح له، وإن كان محتاج تقف بجواره. الأخوة الإيمانية يعني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك من أهم الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد استقرار في المدينة معاهدة اليهود، معاهدة الإيه؟ اليهود. فلئن كان النبي صلى الله عليه وسلم بإخائه بين المهاجرين والأنصار بلغ الغاية في الحكمة والتدبير والسياسة، فقد كان العمل البارع حقا الذي يدل على الحنكة السياسية والقدرة الفائقة على حل المشاكل هو ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من موادعة اليهود ومحالفتهم. فقد كتب بين المهاجرين والأنصار كتابا وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة وفيها ثلاث طوائف من اليهود: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. وكان اليهود يقرؤون في كتبهم أن نبي آخر الزمان سيهاجر إلى يثرب، فهاجروا إليها في انتظاره في انتظاره. وكما قلنا في الدرس السابق لما كان أهل المدينة هم أوس والخزرج يحاربوا اليهود ويغلبوهم، كان اليهود يقولوا للعرب إيه؟ بكرة يظهر النبي آخر الزمان وإحنا نتبعه ونؤمن به ونحاربكم معه، وسبحان الله لما جاء لم يفعلوا، ووفق الله أهل المدينة لاتباعه، وكان ذلك السبب في بيعة العقبة كما شرحنا سابقا. فالله النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الأنصار المهاجرين فقوى العلاقات ووطد الصلات. طب اليهود دول بقى لازم برضو إيه يأمن جانبهم، فكتب بينهم كتابا عاهدهم فيه وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم شروطا له، وشرط لهم أيضا عليه شروط. وهذا هو نص كتاب اللي فيه هذه المعاهدة التي عاهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار. وكان في هذا الكتاب وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا، يعني يحدث حدثا يستوجب عليه الإيه العقوبة ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يهلك ولا فلا لا يهلك إلا نفسه وأهل بيته، وأن اليهود بني النجار وبني الحارث وبني وسماهم مثل ما ليهود بني عوف، وأن بطانة يهود كأنفسهم، وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد، ولا ينحجر على فأر جرح، وأنه من فتك بنفسه إلا من ظلم، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن يثرب حرام على أهل هذه الصحيفة، وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإنما رده إلى الله وإلى محمد رسول الله، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه، وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. هذه هي الوثيقة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام منذ قرابة 14 قرنا، وهي وثيقة جديرة بالإعجاب حقا، وثق فيها ما بين المهاجرين والأنصار من إخاء وحلف، وقرر فيها حرية العقيدة لغير المسلمين، وحرية الرأي، وحرمة المدينة، وحرمة الحياة، وحرمة المال. وبذلك سبق عليه الصلاة والسلام إلى تقرير حقوق الإنسان منذ ذلك الزمن البعيد. فحقوق الإسلام في الإسلام، حقوق الإنسان في الإسلام، وقرر فيها أيضا تحريم الجريمة والإثم والغدر والخديعة، وهي فتح جديد حقا في الحياة السياسية والمدنية في هذا العالم يومئذ، هذا العالم الذي كانت تغلب عليه روح الاستبداد وتعبث فيه يد الظلم فسادا ولا تراعى فيه الحقوق والحرمات. وبمقتضى هذه الوثيقة أصبحت المدينة حرما آمنا، وأصبح كل من المسلمين واليهود في أمن من جانب الآخر، وأصبح اليهود ملزمين بمعاونة المسلمين إذا ما دهم المدينة عدو، وبعدم مساعدة المشركين ومناصراتهم ضدهم. ولقد وفى النبي والمسلمون بكل الالتزامات التي أوجبتها هذه الوثيقة عليهم، وفي المقابل لم يكن من اليهود وفاء، بل عادوا إلى طبيعتهم من الدس والوقيعة والخداع، فحاولوا وقيعة بين الأوس والخزرج، وهموا بقتل النبي، واستباحوا حرمات المسلمين، فكانت عاقبة أمرهم ذلا وهوانا وإخراجا من المدينة وقتلا لبعضهم، كما سيأتي في السيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه أهم الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام بعد استقراره في المدينة، وبدأ الوحي ينزل، وبدأت التشريعات تنزل من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن في مكة ما كانش فيه غير التوحيد والعقيدة. وبعد 10 سنين أمروا بالصلاة في الإسراء والمعراج كما شرحنا سابقا، فما كانش فيه لا حلال ولا حرام ولا أتكاليف ولا حاجة، لكن بقى لما استقروا وبقت لهم دولة وأمنوا على نفسهم نزل إيه الحلال والحرام. كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن آيات من المفصل، والمفصل وحيد من أو يبدأ من أول قاف وينتهي بصوت الناس، آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار بس، حتى إذا ثاب الناس والإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. فظل عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يأسس العقيدة يا إخواني. الأساس الأول أنت لما تيجي تبني بيت بتأسس، وكل ما كان كل ما كنت ناوي تطلع عالي كل المكان لازم يبقى الأساس إيه؟ الأساس يبقى قوي إيه؟ فقوة البنيان من قوة إيه؟ أساسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام في مكة أسس العقيدة في نفوس إيه؟ أصحابه. وشوف من أثر تأسيس العقيدة هانت عليهم أموالهم وديارهم وأوطانهم، وتركوها في إيه؟ في سبيل عقيدتهم. فلما استقروا في المدينة وصارت لهم دولة نزلت بقى إيه؟ الشرائع. فأول ما شرع الأذان اللي هو الإعلام بالإيه؟ بالصلاة. الصلاة شرعت في مكة قبل الهجرة ب3 سنوات ليلة المعراج، لكن ما كانوش في مكة بإيه؟ بيدنوا ولا بيصلوا جماعة، لأن قريش موجودة تمنحهم من ذلك. لقد فرض الله سبحانه وتعالى الصلوات الخمس على الأمة قبل الهجرة ليلة الإسراء والمعراج، فكانوا يصلون ولا يؤذنون، لأن الظروف المحيطة بهم في مكة ما كانت تسمح لهم بالدعوة إلى الصلاة والإعلان بها. فلما اطمأن الرسول وأصحابه بالمدينة واستحكم أمر الإسلام وبدأ تشريع الأحكام وأصبحوا على حال تؤهلهم لإظهار شعائر الإسلام، فكر النبي والمسلمون في وسيلة للإعلان عن الصلاة. احنا دلوقتي بقينا آمنين اهو، بقينا لنا مكان ولنا مسجد. طيب ازاي نعرف الناس بقى ان حان وقت الصبح وحان وقت الظهر وحان وقت العصر؟ نعرفهم ازاي؟ روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يعني يقولوا كده يقولوا ايه الظهر خلاص دخل وقت الظهر يقوموا يصلوا، وبعد شوية يقولوا ايه دخل وقت العصر يقوموا يصلوا، وهكذا. فتكلموا يوما في ذلك، قالوا احنا عايزين نعمل حاجة ننبي بها الناس اللي مجوش ان الصلاة حان وقتها. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، ندق الجرس الناس تعرف ان ايه جي وقت الظهر جي وقت العصر. وقال بعضهم: اتخذوا بوقا مثل قرن اليهود، زمارة كده تنفخوا فيها. فقال عمر: اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة. وكان هذا النداء بلفظ الصلاة جامعة، أول نداء بلفظ إيه؟ الصلاة جامعة، ده أول حاجة، أول أذان، أول صفة أذان، الصلاة جامعة يصلوا. فبينما هم على ذلك رأى عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه في منامه من يلقنه الأذان، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال إنها لرؤيا حق، وأقره على ذلك، وقال له، قال لعبد الله بن زيد بن عبد رب الذي رأى الأذان في منام: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. بلال صوته حلو، فأجب جنبه كده ولقنه الأذان، أنت شفته في المنام دي عشان يأذن من غير ما يحفظه، وبعدين بلال يأذن لأنه أندى صوتا. فيبقى لما نتخذ مؤذن نتخذ صوته إيه؟ رجل صوته حلو ندي، مؤذن يبقى صوته حلو ندي. فلما سمع الفاروق عمر رضي الله عنه الأذان، بلال بيدن بالأذان، جاء يجر رداءه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا نبي الله، لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله: الحمد لله، رؤيا حق إن شاء الله تعالى، رؤيا حق إن شاء الله تعالى. وكان بلال ابن رباح هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع وجود مساعدين له في بعض الأحيان. والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، فلا يجوز تركه، حتى أنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يسمع الأذان، إن سمع أذان يبقى مسلمين، وإذا ما سمعش أذان يبقى إيه؟ يبقى مش مسلمين. وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما من ثلاثة في قرية أو بد لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فالأذان مطلوب، الأذان مطلوب، حتى يستحب للرجل إذا كان في البادية وحده وأراد الصلاة أن يؤذن، أن يؤذن ويرفع صوته بالأذان. فقد جاء في الحديث: من أذن، ما من مسلم يؤذن فيسمع صوت إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر إلا وشهد له يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في فضل المؤذنين: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فهذا أول التشريعات، مشروعية الإيه؟ الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة حتى يجتمع المصلون ويصلون في الإيه؟ في الجماعة. ومن التشريعات التي شرعت في المدينة بعد ذلك الجهاد، الجهاد في سبيل الله لقتال أعداء الله، لتكون كلمة الله هي العليا. فنحن نعلم من خلال السيرة في العهد المكي أن المسلمين كانوا إيه؟ مستضعفين في مكة، وقريش تسلطوا عليهم بالاضطهاد والتعذيب، قتل منهم من قتل تحت وطأة التعذيب، من قتل تحت وطأة التعذيب، وكل ما يشتكوا للرسول يقولوا إيه؟ اصبروا. وأكثر رب العالمين سبحانه وتعالى من الأمر بالصبر في القرآن في مكة، في القرآن مكة: اصبر 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 اصبروا، كفوا أيديكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اتربوا الأول، أسسوا نفسكم الأول. فلما هاجروا إلى المدينة واستقروا فيها أذن لهم في الدفاع عن أنفسهم، فنزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. يقاتلون، فالكفار لم يتركوا النبي وأصحابه بعد الهجرة، لا، ده بعثوا إليهم رسالات إنذار: لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستبيح بيضتكم ونستأصلكم وكذا وكذا. فأذن الله المسلمين في الدفاع عن أنفسهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإلى هنا انتهى وقت الدرس، فنكتفي بهذا ونواصل الحديث بإذن الله في الدروس القادمة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يرزقنا التأسي بالنبي صاحب هذه السيرة. فهذا هو المقصود يا إخواني من دراسة السيرة النبوية العطرة، أن نتأسى برسول الله في الصغيرة والكبيرة، في الخاصة والعامة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.